إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في هذه الدورة المباركة فرصة طيبة وساعة مباركة نجتمع في هذه الدورة، وهذا فضل من ربنا عز وجل، فالشكر له أولا وآخرا الذي يسر وهيئ هذه الدورة، ثم الشكر ثانيا للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة على إعدادهم لهذه الدورة وترتيبهم لها، وكذلك الشكر موصول للمشرفين على الدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يحيى عكور والشيخ أسامة المدخلي وغيرهم من المشرفين، فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. ثم أيها الإخوة، هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام المحافظة وداعية من الدعاة ومن كبار طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وهو رجل الحسبة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، الذي عرف بحبه للخير وحبه للعلم، فهو يعتبر من شيوخ شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، فقد درس الشيخ زيد رحمه الله ودرس على الشيخ زيد، فكان يحضر الدروس دروس المشايخ مع كبر سنه ومرضه، فكان محبا للسنة وداعما لأهلها رحمه الله تعالى، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وكان شيخنا النجمي رحمه الله عندما نأتي أنا وإياه لدرس الجمعة في السبل كان يزوره إما في الذهاب أو في الإياب، غالبا يمر عليه وعلى الشيخ عمر رحمهم الله تعالى، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين. إخواني الكرام، هذا المتن وهو متن البيقونية ونظم نظم البيقونية في مصطلح الحديث، هو كما قال شيخنا النجمي رحمه الله للمبتدئين من طلبة العلم، فهو من أخصر الكتب أو أخصر المنظومات في مصطلح الحديث، وهو سهل في حفظه بإذن الله تعالى. والبيقوني اختلف في اسمه، فقيل عمر، ومنهم من قال طه، وجزم الأجوهري في حاشيته على نسخة بخط ناظم أن اسمه عمر، وقيل في ترجمته بأنه محدث أصولي، ولم يذكر متى كانت وفاته، بل ذكر أنه كان حيا قبل 1080 من الهجرة. هذا المتن يتعلق بعلم مصطلح الحديث، وقبل ذلك هذا المتن أو هذا النظم نظم البيقونية، هل له شروحات مطبوعة؟ نعم، الزرقاني رحمه الله له شرح على المنظومة البيقونية، والزبيدي له شرح القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، وكذلك الدمياطي له شرح على المنظومة البيقونية، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله له التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية وهو مطبوع، كذلك الشيخ عبد الله الشيخ الدكتور عبد الله البخاري له التعليقات الرضية على المنظومة البيقونية، ولأحد إخواننا وهو أبو همام الصومعي له الدرر البيضانية على المنظومة البيقونية. فهذه بعض ما هو موجود الآن ومطبوع لهذا النظم منظومة البيقونية، وهي تتعلق بمصطلح الحديث وعلم مصطلح الحديث. ما المراد به؟ علم مصطلح الحديث علم يعرف به، وانتبهوا معنا الإخوة هؤلاء اللي يتكلم، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني السند والمتن. ما الفائدة من علم مصطلح الحديث؟ الفائدة تنقية الأدلة الحديثية، تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره. ليتمكن من الاستدلال بها، أن تعرف هذا السند لهذا الحديث، هل رجاله كلهم ثقات محتج بهم أم فيهم أم أنه فيهم من هو ضعيف أو كذاب مثلا، قد يكون الحديث موضوع، فلا بد أن يعرف هذا السند. وكذلك يعرف المتن، يتعلق بالمتن، هل هذا المتن شاذ؟ هل هذا المتن منكر؟ هل هذا المتن صحيح؟ فهذا هو المراد بعلم مصطلح الحديث، يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن. والسند هم سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، السند هم سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نحاول بقدر الاستطاعة أن نختصر بقدر الاستطاعة لأن الوقت ضيق. تفضل الشيخ حسين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول عمر بن محمد البيقوني رحمه الله في متن المنظومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، وإن لم تكن مكتوبة في بعض النسخ فهي موجودة، والبسملة هي آية من كتاب الله، فهي من كلام الله عز وجل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره بسم الله أقرأ أو بسم الله أنظم. بسم الله الاسم مشتق من السمو أي العلو، وقيل من السمة أي العلامة. ومهما كان اشتقاقه فإنه يراد بذلك كل اسم من أسماء الله الحسنى، كل اسم من أسماء الله الحسنى. بسم الله، الله علم على الذات العلية ولا يسمى به غيره عز وجل، وهو مشتق من الألوهية. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على، أتبع البسملة بالحمد لكونه من مطلوبات الابتداء، والألف واللام في الحمد للاستغراق أي استغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله عز وجل تعظيما وتمجيدا. أبدأ بالحمد، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله فهو أجذم، وفي رواية أقطع، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث من العلماء من ضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء، ومن العلماء من حسنه كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد مصليا على أي حال كوني مصليا، مصليا على محمد، مصليا أي حال كوني مصليا ومسلما، مصليا ومسلما، لأن الاقتصار على أحدهما دون الآخر، يعني الاقتصار على الصلاة بدون السلام، مما نص أهل العلم على كراهته ومجانبته، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: على محمد خير نبي أرسلا، على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحق مصليا على محمد خير نبي أرسل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، المراد بها ثناؤه عليه سبحانه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه سبحانه في الملأ الأعلى، كما نقل ذلك الإمام البخاري عن أبي العالية رحمه الله. قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل للثقلين، بل هو خير الأنبياء والمرسلين وأكرمهم وأفضلهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ألا محمد خير نبي أرسل. النبوة إما من نبأ أي أخبر، أو من نبأ أي ارتفع. على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من أرسل وأكمل من نبئ عليه الصلاة والسلام. على محمد خير نبي أرسل، لم يقل خير رسول أرسل. لماذا؟ لأن كل رسول نبي، لأن كل رسول فهو نبي. قال الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. بعد ذلك بدأ يشرح في بيان أقسام الحديث. وذي أي هذه، وذي أي هذه من أقسام الحديث العديدة، أي هذه من أقسام الحديث العديدة. هو وذي اسم من أسماء، من أسماء الإشارة، ذي اسم من أسماء الإشارة. وذي من أقسام الحديث عدة، أي وهذه من أقسام الحديث العديدة. فقوله من أقسام الحديث متعلقة بقوله عدة بكسر العين، وقوله وذي من تحتمل أنها من هنا للبيان، وتحتمل أنها للتبعيض، ويحتمل أنها للتبعيض، والأخير أقرب. لماذا؟ لأنه لم يستوفي جميع أقسام الحديث في هذه المنظومة، إنما ذكر 32 قسما. قال: وكل واحد أتى وحده، أي سيذكر لك بعد هذه المقدمة أقسام الحديث وهي عدة، وكل واحد من أقسام من هذه الأقسام أتى بذكر اسمه وبيانه ومعناه. وكل واحد أتى وحده. الحد ما معنى الحد لغة؟ الحد لغة المنع، المنع. واصطلاحا، واصطلاحا قول دال على ماهية الشيء، على ماهية الشيء. وأتى هنا الناظم رحمه الله: وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. وكذلك من معاني الحد ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه. يعني كل واحد من هذه الأنواع المصطلح له تعريف يخرجه عن غيره ويميزه عن غيره. ثم بعد ذلك بدأ الناظم رحمه الله في بيان أنواع مصطلح الحديث. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. قرأت قراشي:
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم، أولها الصحيح، أي أول العدة وأقسام الحديث الصحيح الصحيح. وما المراد بهذا الصحيح؟ المراد به الصحيح لذاته. ولعل البعض لأول مرة يدرس في مصطلح الحديث فقد يشكل عليه بعض المعاني، ولكن بإذن الله تعالى نتعاون ونتذاكر، وما هي إلا مذاكرة. هناك يا إخوة باختصار، هناك الصحيح لذاته، وهناك الصحيح لغيره، وهناك الحسن لذاته، وهناك الحسن لغيره، وهناك الضعيف. هذه خمس أنواع، وكلها لها ارتباط مع بعض. الكلام الآن أولها الصحيح، المراد به الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. ثم عرفه بقول أولها الصحيح وهو ما اتصل، أي ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ليس بشاذ، وهو ما يخالف المقبول من هو أولى منه، أو ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولم يعل، ليس فيه علة قادحة، ويرويه عدل ضابط عن مثله. وهذا يأتي الكلام عليه. هذا يعتبر هذا ماذا؟ الصحيح، الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الصحيح هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته هو نفس تعريف الصحيح لذاته، إنما بدل تام الضبط خفيف الضبط. مفهوم؟ بدل تام الضبط الصحيح لذاته تام الضبط. الصحيح لغيره الحسن لذاته خفيف الضبط. إذن الصحيح لغيره ماذا؟ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه كلها حسن لذاته يعتبر صحيح لغيره. مفهوم؟ هذا هو الصحيح لغيره، هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. والحسن لذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، إنما بدل تام الضبط خفيف الضبط. يبقى معنا الحسن لغيره. كيف نعرف الحسن لغيره؟ ترون ركزوا معنا، أبغى واحد يعيدها بعدين باختصار من طلبة العلم. الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. الضعيف إذا تعددت طرقه. ما تعريف الضعيف؟ هو وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. ما خلا من شروط الصحيح والحسن، ما خلا من شروط الصحيح والحسن يسمى ضعيف. لكن هذا الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه مقاربا، يعني ليس فيه كذاب، إنما فيه سيء الحفظ، فيه مستور الحال، يعني ممن ممكن أن يتقوى كما ذكر الأئمة. فالضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن لغيره، ارتقى إلى الحسن لغيره. إذن هذه قاعدة مهمة. والمرتبة الخامسة الضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. فهذه المسألة مهم فهمها، لأنها مرتبطة في هذا الشرح. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. الصحيح لذاته له شروط، له شروط وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط ثبوتية، شروط ثبوتية يعني لابد من وجودها. أولها اتصال الإسناد، لابد يكون هذا السند متصل. نعم، يكون السند متصل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سند متصل، وهذا من أصح الأسانيد. لكن لو فيه واحد ساقط، لو قال مثلا حدثنا قتيبة عن نافع ومالك غير مذكور، الآن يسمى إيش؟ منقطع. هنا في واحد منقطع في السند، هذا السند غير متصل. لو قال حدثنا قتيبة عن ابن عمر يسمى إيش؟ معضل، لأن الساقط والمعضل والساقط منه اثنان، فلابد أن يكون السند متصل. فالأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، لابد أن يكون الرواة الذين رووا هذا الحديث العدول، ما يكون فيهم كذاب ولا وضاع ولا ضعيف جدا ولا. والثالث تمام الضبط، تمام الضبط، وهذا يأتي معنا لو تفصيل. تمام الضبط يكون ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر بأن يحفظ ما سمعه ويرويه كما سمعه، وضبط كتاب أن يضبط ما في كتابه ويعرف ما في كتابه، وهذه يأتي لها إن شاء الله بيان. هذه الآن باختصار الشروط. أولا ثبوتية، ما هي؟ من يعيدها لنا كذا على عجل؟ اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط. باقي معنا شروط سلبية يعني منفية، في نفس البيت في نفس النظم، ولم يشذ أو يعل، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فالأول من هذه الشروط اتصال الإسناد، معناه أن يرويه الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، يرويه عمن فوقه. حدثنا فلان ابن فلان، سمعت فلانا، هذه من طرق التحمل، وهذا قيد يخرج به المدلس والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق وكل ما هو ضد الاتصال. الثاني من الشروط عدالة الرواة، أن يكون هؤلاء الرواة عدول. وما هي العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، والبعد عن خوارم المروءة. وعرف العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وكذلك عرفت العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين، تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. نعم. أقول عرفت كذلك العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. إذن العدل من كان الغالب في أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من الفسق، وهذا رأي كثير من الأئمة كسعيد ابن المسيب والنخعي وابن المبارك والشافعي وابن حبان والذهبي وغيرهم. إذن العدالة وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام، ولا بد أن تكون التوثيق بالعدالة لا يكون فقط يعني في عدالة الرواة، لا يكون فقط الأخذ بالظاهر، رأيت رجل ما شاء الله في هيئته وفي سمته، عنده سمت، قل هذا رجل ما بعده أحد، هذا رجل ثقة، وتحكم له بالعدالة من أجل صورته. لا، هذا ليس دليل على القطع بالعدالة. فذكر عن أحمد بن يونس أنه قال عن عبد الله العمري بأنه تكلم قال إنما يضعفه رافضي، من يضعفه إنما هو رافضي، ولو رأيت يقول رحمه الله لحيته وخضابه وهيبته لعرفت أنه ثقة، يعني لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة. هل بهذا يحكم على أن هذا الرجل ثقة بطول لحيته وبخضابه؟ لا، هذه علامة ظاهرة إن شاء الله على الخير، لكن هل العدالة شيء؟ لابد أن تعرف هذا الشخص، تعرف منهجه وعقيدته وسيرته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم، وهم الصحابة، ومع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلا بد من معرفة العقيدة والمنهج، هل هذا على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في منهج الدعوة إلى الله، هل يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أم يسير على منهج الخوارج؟ فإن كان على منهج الخوارج ولو كان كيفما كان هيئته فلا ينفعه ذلك، كما ذكر عن الأئمة أن الخوارج أهل عبادة وأهل زهد، وبين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود وكذا، ومع ذلك يقول إما ليس بنافع لهم لأنهم ما ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول من أنواع الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، كذلك ليس بشاذ. ومن هو الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، أن يروي هذا الشخص الراوي لمن هو أولى منه وأوثق منه، إما في العدد كأن يكون عددهم أكثر من هذا الراوي الذي روى هذا الحديث. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحديث لا تصوموا يوم الخميس إلا فيما افترض عليكم، على هذا الحديث معارض لحديث أصح منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه لما أرادت أن تصوم يوم الجمعة، قال لها: أصمت أمس؟ قال: لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. قال: هذا الحديث النهي عن صيام السبت شاذ، لأنه مخالف لهذا الحديث الذي هو أصح. وكذلك مثلوا بحديث النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأنه مخالف لحديث الصحيحين: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين. قالوا: هذا الحديث شاذ لأنه يخالف ما هو أصح وأوثق منه. قال: ولم يشذ أو يعل. لم يشذ أو يعل. كذلك هذا الحديث ليس فيه علة. وما المراد بالعلة؟ هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة، ظاهر الحديث السلامة، لكن هذا السبب يقدح في الحديث. إذا نظرت إلى الحديث في جملته قلت: هذا الحديث صحيح، لكن هناك علة غامضة لا يعرفها إلا أهل الحديث وأهل البصيرة في هذا الفن. فإذا كان هذا الحديث سالم من الشذوذ ومن العلة، ويرويه عدل ضابط عن مثله، فإنه يكون هو الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. فهمنا الآن يا إخوة؟ إذن الآن الحديث الصحيح لابد أن تكون فيه خمس صفات. من يعيدها لنا؟ ها؟ نعم. أولها الصحيح، ما اتصل إسناده، ها؟ والثاني تمام الضبط، عدالة الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. والضبط كما قلنا ضبط كتاب وضبط ضبط صدر. والإمام ابن معين رحمه الله يقول: ثبت حفظ وثبت كتاب. يقول: ثبت حفظ وثبت كتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وهذه من الصفات العالية وهي تكون في الحفاظ. والثانية ضبط كتاب، أي صيانته لديه منذ سمعه منه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا الدرس أو هذه الأحاديث أخذها من الشيخ فلان المحدث فلان ورواها في كتابه وصححها وهي محفوظة لديه، لم يغير فيها ولم يبدل. فهذا هو المراد بثبت كتاب وثبت صدر. يقول ابن معين رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. قوله: يرويه عدل ضابط عن مثله، أي في العدالة وتمام الضبط، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله، وذلك معتبر في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى آخره. يكون طبقات السند كلهم ثقات، كلهم عدول، كلهم عندهم تمام الضبط. ما هي أعلى مراتب الصحيح؟ ما هي أعلى مراتب الصحيح؟ ما اتفق عليه الشيخان. وثانيا البخاري، وثالثا مسلم، ورابعا ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، وخامسا ما كان من الكتب الأخرى غير الصحيحين التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة وغيره. نعم اقرأ الحسن.
والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
نعم والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قد سبق معنا الكلام عن الحسن، أما تعريف الحسن قلنا لكم ما الذي ينقص من تعريف الصحيح؟
تمام الضبط.
بدل تمام الضبط تقول خفيف الضبط، هذا هو الحسن. هل هذا الحسن لغيره أم الحسن لذاته؟ أحسنت، الحسن لذاته، هذا الحسن لذاته. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. إذن يعرف الحسن بأنه الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وقال بعض العلماء الحسن ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. والحسن كما مر معنا ينقسم إلى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ من يتذكر الكلام الأول؟ أحسن شيخ علي، الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه. بعض أهل العلم صلح في هذا البيت وعدل، قال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، حتى يكون التعريف مناسب. قال والحسن الخفيف ضبطا إن غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح في المصطلح كتاب النفيس، قال في تعريف الحسن ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، إلا أن الضبط خف. الحسن لغيره كما سمعتم هو الضعيف إذا تعددت طرقه. هل كل ضعيف يرتقي للحسن؟ إذا في إسناد في واحد كذاب مثلا، هل مثل هذا يقبل في المتابعات والشواهد ويرتقي؟ لا، لابد أن يكون ممن ضعفه مقارب، كأن يكون مستور الحال أو مدلس أو سيء الحفظ، فهؤلاء يعتضد بهم. إذا روى في حديث فيه مثلا مستور الحال وآخر في سيء الحفظ من عدة جهات فهذا يرتقي للحسن لغيره الضعيف. نعم، ثم بعد ذلك نأخذ الضعيف باختصار. نعم تفضل الضعيف.
وما أضيف للنبي المرفوع.
لا عندك النظم، أنا عندي الضعيف بعده. ها لعل هذا في سقط والله أعلم، لعلك تضيف بيت وكل ما عن رتبة الحسن قصر. أعده لأن هذا متصل مع الصحيح والحسن والضعيف.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر،
نعم، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. تعريف الضعيف ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف، ما قصر عن درجة الحسن لغيره، يعني ليس فيه لا شروط الصحيح ولا شروط الحسن، لم يتصل إسناده، رواته ليسوا بتام الضبط، يوجد قد يوجد فيه شذوذ، يوجد فيه علة، فكل ما قصر عن رتبة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر. فإذا كان عن رتبة الحسن فمن باب أولى عن رتبة الصحيح، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وقال بعض العلماء الحسن هو ما لم يجمع، الضعيف ما لم يجمع صفة الحسن، ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه، كحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الحديث وإن كان معناه صحيح لكنه ضعيف الإسناد، لأن فيه دراج ابن أبي السمح، وقال عنه الذهبي له مناكير، وقال أحمد أحاديثه مناكير. نعم، فهذا على سبيل المثال. فالحديث الضعيف ما لم يجمع صفة الحسن، ومن باب أولى لم يجمع صفة الحسن والصحيح، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. أقسام كثر، منها الشاذ، ومنها المعل، ومنها المنقطع، ومنها المعضل، ومنها المنكر، ومنها المضطرب، ومنها الموضوع، ومنها الموضوع. هل يعمل بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هل يعمل به؟ من العلماء من قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا غيرها. ومن أهل العلم من قال يعمل به مطلقا، ومن أهل العلم من قال يعمل به في الفضائل بشروط: أولا أن يكون الضعف غير شديد، وثانيا أن يندرج تحت أصل معمول به، وثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والحديث الضعيف إن كان ضعفه مقارب، ليس فيه كذاب ولا متروك، وكان المسألة التي يتحدث عنها الحديث لها أدلة أخرى تؤيدها صحيحة، فلا بأس أن يحتج به، وبالأخص في الفضائل، بشرط ألا يعتمد عليه في الحكم، أن يكون هناك أدلة على هذه المسألة، وهذا الحديث الذي ضعفه مقارب ليس فيه كذاب ولا. ولهذا يقول بعض الأئمة: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا رأينا في الفضائل تساهلنا. ليس المراد بالحديث الضعيف هو الحديث الموضوع أو الحديث المطرح، لا، الحديث الذي ضعفه مقارب ولم يكن أصلا وعمدة في الباب في هذه المسألة، يعني يعتبر هو الأساس للدليل، لا، يكون في أدلة أخرى على المسألة، إنما هذا الحديث من ضمن ما ذكر في هذه المسألة ولم يكن ضعفه شديد وضعفه مقارب، فلا بأس في هذه الحال بالأخذ به. أما إذا كان الحديث ضعيف وليس في الباب غير هذا الحديث، وينبغي عند ذكر الحديث الضعيف أن يقال أن يروى بصيغة التضعيف، روية أو يروى أو يذكر بصيغة التضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا أو مطرحا فلا يذكره لا الخطيب ولا الإمام، لأن العوام لا يفرقون في هذه المسألة. إذا سمع العام من الخطيب أو من الإمام الحديث قال لا رأس. فلذلك يقولون كلما سمع في المحرام فهو يقبل بلا ارتياب وبدون شك، خلاص لا سمع من الإمام، لأن هذا العام لا يفرق في هذا الباب. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بإذن الله ما نستطيع. هناك أسئلة، ما هي الشروط الخمسة المتعلقة بالحديث الصحيح؟ ها ارفع لا الشروط، ما شروط الحديث الصحيح؟ لابد يكون له خمسة شروط. ها لا لا غيره، نبغى ننوع في الأسئلة. ها يا أخي هذا أحسن، أحسن، تعال. قلنا لكم قاعدة في أول الدرس وقلنا سوف نسألكم عنها، متى يكون صحيح لذاته ومتى يكون صحيح لغيره، متى يكون الحسن لذاته ومتى حسن لغيره. حافظ ما شاء الله. أولا صحيح لغيره، كيف صحيح لغيره؟ متى يكون صحيح لغيره؟ ها الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون صحيح لغيره. متى يكون حسن لغيره؟ الضعيف إذا تعددت طرقه. متى يكون ضعيف؟ خلى هذا نفسه. ها لا أنت بقي عليك شيء واحد بس. ها إذا خلى من شروط الصحيح والحسن. تعال تعال. الضبط ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين. يلا مشايخ. ها ضبط صدر وضبط كتاب. تعال تفضل. من يذكر لنا ثلاثة من شروحات البيقونية؟ ثلاثة من شروحات البيقونية. عاشه عدنان. نعم، ما اسم الكتاب؟ التعليقات النجمية. نعم، والثانيا ها والزبيدي. نعم تفضل. الزبيدي أتذكر اسمه يا شيخ عدنان؟ القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية. علم المصطلح، حد يعرف لنا معنى علم المصطلح وما الفائدة منها؟ علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ما الفائدة من علم المصطلح؟ نعم يعني تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف. نعم تفضل. والآن نعطيكم فرصة قبل الصلاة لمن أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يتوضأ، ونسأل الله تعالى نجتمع غدا إن شاء الله بعد العصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في هذه الدورة المباركة فرصة طيبة وساعة مباركة نجتمع في هذه الدورة، وهذا فضل من ربنا عز وجل، فالشكر له أولا وآخرا الذي يسر وهيئ هذه الدورة، ثم الشكر ثانيا للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة على إعدادهم لهذه الدورة وترتيبهم لها، وكذلك الشكر موصول للمشرفين على الدورة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يحيى عكور والشيخ أسامة المدخلي وغيرهم من المشرفين، فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. ثم أيها الإخوة، هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام المحافظة وداعية من الدعاة ومن كبار طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وهو رجل الحسبة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، الذي عرف بحبه للخير وحبه للعلم، فهو يعتبر من شيوخ شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، فقد درس الشيخ زيد رحمه الله ودرس على الشيخ زيد، فكان يحضر الدروس دروس المشايخ مع كبر سنه ومرضه، فكان محبا للسنة وداعما لأهلها رحمه الله تعالى، وجعل ما قدم في موازين حسناته. وكان شيخنا النجمي رحمه الله عندما نأتي أنا وإياه لدرس الجمعة في السبل كان يزوره إما في الذهاب أو في الإياب، غالبا يمر عليه وعلى الشيخ عمر رحمهم الله تعالى، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين. إخوان الكرام، هذا المتن وهو متن البيقونية ونظم نظم البيقونية في مصطلح الحديث، هو كما قال شيخنا النجمي رحمه الله للمبتدئين من طلبة العلم، فهو من أخصر الكتب أو أخصر المنظومات في مصطلح الحديث، وهو سهل في حفظه بإذن الله تعالى. والبيقوني اختلف في اسمه، فقيل عمر، ومنهم من قال طه، وجزم الأجوهري في حاشيته على نسخة بخط ناظم أن اسمه عمر، وقيل في ترجمته بأنه محدث أصولي، ولم يذكر متى كانت وفاته، بل ذكر أنه كان حيا قبل 1080 من الهجرة. هذا المتن يتعلق بعلم مصطلح الحديث، وقبل ذلك هذا المتن أو هذا النظم نظم البيقونية، هل له شروحات مطبوعة؟ نعم، الزرقاني رحمه الله له شرح على المنظومة البيقونية، والزبيدي له شرح القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، وكذلك الدمياطي له شرح على المنظومة البيقونية، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله له التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية، وهو مطبوع. كذلك الشيخ عبد الله الشيخ دكتور عبد الله البخاري له التعليقات الرضية على المنظومة البيقونية، ولأحد إخواننا وهو أبو همام الصومعي له الدرر البيضانية على المنظومة البيقونية. فهذه بعض ما هو موجود الآن ومطبوع لهذا النظم منظومة البيقونية، وهي تتعلق بمصطلح الحديث وعلم مصطلح الحديث. ما المراد به؟ علم مصطلح الحديث علم يعرف به، وانتبهوا معنا الإخوة هؤلاء اللي يتكلم، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني السند والمتن. ما الفائدة من علم مصطلح الحديث؟ الفائدة تنقية الأدلة الحديثية، تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره. ليتمكن من الاستدلال بها، أن تعرف هذا السند لهذا الحديث، هل رجاله كلهم ثقات محتج بهم أم فيهم أم أنه فيهم من هو ضعيف أو كذاب مثلا، قد يكون الحديث موضوع. فلا بد أن يعرف هذا السند، وكذلك يعرف المتن، يتعلق بالمتن، هل هذا المتن شاذ؟ هل هذا المتن منكر؟ هل هذا المتن صحيح؟ فهذا هو المراد بعلم مصطلح الحديث، يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن. والسند هم سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، السند هم سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نحاول بقدر الاستطاعة أن نختصر بقدر الاستطاعة لأن الوقت ضيق. تفضل الشيخ حسين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول عمر بن محمد البيقوني رحمه الله في متن المنظومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، وإن لم تكن مكتوبة في بعض النسخ فهي موجودة، والبسملة هي آية من كتاب الله، فهي من كلام الله عز وجل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره بسم الله أقرأ أو بسم الله أنظم. بسم الله الاسم مشتق من السمو أي العلو، وقيل من السمة أي العلامة. ومهما كان اشتقاقه فإنه يراد بذلك كل اسم من أسماء الله الحسنى، كل اسم من أسماء الله الحسنى. بسم الله، الله علم على الذات العلية ولا يسمى به غيره عز وجل، وهو مشتق من الألوهية. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على، أتبع البسملة بالحمد لكونه من مطلوبات الابتداء، والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع أجناس الحمد وثبوتها لله عز وجل تعظيما وتمجيدا. أبدأ بالحمد، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية ببسم الله، فهو أجذم، وفي رواية أقطع، وفي رواية أبتر. وهذا الحديث من العلماء من ضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء، ومن العلماء من حسنه كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال: أبدأ بالحمد مصليا على، أبدأ بالحمد مصليا على، أي حال كوني مصليا، مصليا على محمد، مصليا أي حال كوني مصليا ومسلما، مصليا ومسلما، لأن الاقتصار على أحدهما دون الآخر، يعني الاقتصار على الصلاة بدون السلام، مما نص أهل العلم على كراهته ومجانبته، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: على محمد خير نبي أرسلا، على محمد خير نبي أرسلا. أبدأ بالحق مصليا على محمد خير نبي أرسل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، المراد بها ثناؤه عليه سبحانه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه سبحانه في الملأ الأعلى، كما نقل ذلك الإمام البخاري عن أبي العالية رحمه الله. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير نبي أرسل للثقلين، بل هو خير الأنبياء والمرسلين وأكرمهم وأفضلهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. على محمد خير نبي أرسل. النبوة إما من نبأ أي أخبر، أو من نبأ أي ارتفع، على محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من أرسل وأكمل من نبئ عليه الصلاة والسلام. على محمد خير نبي أرسل، لم يقل خير رسول أرسل. لماذا؟ لأن كل رسول نبي، لأن كل رسول فهو نبي. قال الناظم: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. بعد ذلك بدأ يشرح في بيان أقسام الحديث. وذي أي هذه، وذي أي هذه من أقسام الحديث العديدة، أي هذه من أقسام الحديث العديدة. هو وذي اسم من أسماء، من أسماء الإشارة، ذي اسم من أسماء الإشارة. وذي من أقسام الحديث عدة، أي وهذه من أقسام الحديث العديدة. فقوله من أقسام الحديث متعلقة بقوله عدة بكسر العين، وقوله وذيء من تحتمل أنها من هنا للبيان، وتحتمل أنها للتبعيض، ويحتمل أنها للتبعيض، والأخير أقرب. لماذا؟ لأنه لم يستوفي جميع أقسام الحديث في هذه المنظومة، إنما ذكر 32 قسما. قال: وكل واحد أتى وحده، أي سيذكر لك بعد هذه المقدمة أقسام الحديث وهي عدة، وكل واحد من أقسام من هذه الأقسام أتى بذكر اسمه وبيانه ومعناه. وكل واحد أتى وحده. الحد، ما معنى الحد لغة؟ الحد لغة المنع، المنع. واصطلاحا، واصطلاحا قول دال على ماهية الشيء، على ماهية الشيء. وأتى هنا الناظم رحمه الله: وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. وكذلك من معاني الحد ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه. يعني كل واحد من هذه الأنواع المصطلح له تعريف يخرجه عن غيره ويميزه عن غيره. ثم بعد ذلك بدأ الناظم رحمه الله في بيان أنواع مصطلح الحديث. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل. قرأت
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
نعم، أولها الصحيح أي أول العدة وأقسام الحديث الصحيح، الصحيح. وما المراد بهذا الصحيح؟ المراد به الصحيح لذاته. ولعل البعض لأول مرة يدرس في مصطلح الحديث فقد يشكل عليه بعض المعاني ولكن بإذن الله تعالى نتعاون ونتذاكر، وما هي إلا مذاكرة. هناك يا إخوة باختصار، هناك الصحيح لذاته، وهناك الصحيح لغيره، وهناك الحسن لذاته، وهناك الحسن لغيره، وهناك الضعيف. هذه خمس أنواع، وكلها لها ارتباط مع بعض. الكلام الآن أولها الصحيح، المراد بها الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، ثم عرفه بقول أولها الصحيح وهو ما اتصل، أي ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ليس بشاذ، وهو ما يخالف المقبول من هو أولى منه، أو ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولم يعل، ليس فيه علة قادحة، ويرويه عدل ضابط عن مثله. وهذا يأتي الكلام على هذا، يعتبر هذا ماذا؟ الصحيح، الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الصحيح هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته هو نفس تعريف الصحيح لذاته، إنما بدل تام الضبط خفيف الضبط.
مفهوم؟
بدل تام الضبط الصحيح لذاته تام الضبط. الصحيح لغيره الحسن لذاته خفيف الضبط. إذن الصحيح لغيره ماذا؟ الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه كلها حسن لذاته يعتبر صحيح لغيره. مفهوم؟ هذا هو الصحيح لغيره، هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. والحسن لذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، إنما بدل تام الضبط خفيف الضبط. يبقى معنا الحسن لغيره، كيف نعرف الحسن لغيره؟ ترى نركز معنا، أبغى واحد يعيدها بعدين باختصار من طلبة العلم. الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. الضعيف إذا تعددت طرقه. ما تعريف الضعيف؟ هو وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. ما خلا من شروط الصحيح والحسن، ما خلا من شروط الصحيح والحسن يسمى ضعيف. لكن هذا الضعيف إذا تعددت طرقه وكان ضعفه مقاربا، يعني ليس فيه كذاب، إنما فيه سيء الحفظ، فيه مستور الحال، يعني ممن ممكن أن يتقوى كما ذكر الأئمة، فالضعيف إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الحسن لغيره، ارتقى إلى الحسن لغيره. إذن هذه قاعدة مهمة. والمرتبة الخامسة الضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن. فهذه المسألة مهم فهمها، لأنها مرتبطة في هذا الشرح. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. الصحيح لذاته له شروط، له شروط، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط ثبوتية، شروط ثبوتية، يعني لابد من وجودها. أولها اتصال الإسناد، لابد يكون هذا السند متصل، نعم يكون السند متصل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سند متصل، وهذا من أصح الأسانيد. لكن لو فيه واحد ساقط، لو قال مثلا حدثنا قتيبة عن نافع ومالك غير مذكور، الآن يسمى إيش؟ منقطع. هنا في واحد منقطع في السند، هذا السند غير متصل. لو قال حدثنا قتيبة عن ابن عمر يسمى إيش؟ معضل، لأن الساقط والمعضل والساقط منه اثنان، فلا بد أن يكون السند متصل. فالأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواه، لابد أن يكون الرواة الذين رووا هذا الحديث عدول، ما يكون فيهم كذاب ولا وضاع ولا ضعيف جدا ولا. والثالث تمام الضبط، تمام الضبط، وهذا يأتي معنا لو تفصيل. تمام الضبط يكون ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر بأن يحفظ ما سمعه ويرويه كما سمعه، وضبط كتاب أن يضبط ما في كتابه ويعرف ما في كتابه، وهذه يأتي لها إن شاء الله بيان. هذه الآن باختصار الشروط. أولا ثبوتية، ما هي؟ من يعيدها لنا كده على عجل؟ اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط. باقي معنا شروط سلبية يعني منفية، هي نفس في نفس البيت في نفس النظم، ولم يشذ أو يعل، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فالأول من هذه الشروط اتصال الإسناد، معناه أن يرويه الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة، يرويه عمن فوقه، حدثنا فلان ابن فلان، سمعت فلانا، هذه من طرق التحمل، وهذا قيد يخرج به المدلس والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق وكل ما هو ضد الاتصال. الثاني من الشروط عدالة الرواة، أن يكون هؤلاء الرواة عدول. وما هي العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والبعد عن خوارم المروءة، والبعد عن خوارم المروءة. وعرف العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وكذلك عرفت العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. نعم، أقول عرفت كذلك العدالة بأنها استقامة في السيرة والدين تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. إذن العدل من كان الغالب في أحواله الطاعة لله والاستقامة والسلامة من الفسق، وهذا رأي كثير من الأئمة كسعيد ابن المسيب والنخعي وابن المبارك والشافعي وابن حبان والذهبي وغيرهم. إذن العدالة وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام، ولا بد أن تكون التوثيق بالعدالة لا يكون فقط يعني في عدالة الرواة، لا يكون فقط الأخذ بالظاهر، رأيت رجل ما شاء الله في هيئته وفي سمته، عنده سمت، قل هذا رجل ما بعده أحد، هذا رجل ثقة، وتحكم له بالعدالة من أجل صورته، لا، هذا ليس دليل على القطع بالعدالة. فذكر عن أحمد بن يونس أنه قال عن عبد الله العمري بأنه تكلم قال إنما يضعفه رافضي، من يضعفه إنما هو رافضي، ولو رأيت يقول رحمه الله لحيته وخضابه وهيبته لعرفت أنه ثقة، يعني لو رأيت لحيته وخضابه لعرفت أنه ثقة. هل بهذا يحكم على أن هذا الرجل ثقة بطول لحيته وبخضابه؟ لا، هذه علامة ظاهرة إن شاء الله على الخير، لكن هل العدالة شيء؟ لابد أن تعرف هذا الشخص، تعرف منهجه وعقيدته وسيرته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامهم عند صيامهم، وقراءتهم عند قراءتهم، وهم الصحابة، ومع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلا بد من معرفة العقيدة والمنهج، هل هذا على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في منهج الدعوة إلى الله، هل يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أم يسير على منهج الخوارج؟ فإن كان على منهج الخوارج ولو كان كيفما كان هيئته فلا ينفعه ذلك، كما ذكر عن الأئمة أن الخوارج أهل عبادة وأهل زهد، وبين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود وكذا، ومع ذلك يقول الأئمة ليس بنافع لهم، لأنهم ما ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول من أنواع الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، كذلك ليس بشاذ. ومن هو الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، أن يروي هذا الشخص الراوي لمن هو أولى منه وأوثق منه، إما في العدد كأن يكون عددهم أكثر من هذا الراوي الذي روى هذا الحديث. ومثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحديث لا تصوموا يوم الخميس إلا فيما افترض عليكم، قال هذا الحديث معارض لحديث أصح منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه لما أرادت أن تصوم يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ قال لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. قال هذا الحديث النهي عن صيام السبت شاذ لأنه مخالف لهذا الحديث الذي هو أصح. وكذلك مثلوا بحديث النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأنه مخالف لحديث الصحيحين لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، قالوا هذا الحديث شاذ لأنه يخالف ما هو أصح وأوثق منه. قال ولم يشذ أو يعل، لم يشذ أو يعل، كذلك هذا الحديث ليس فيه علة. وما المراد بالعلة؟ هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة، ظاهر الحديث السلامة، لكن هذا السبب يقدح في الحديث. إذا نظرت إلى الحديث في جملته قلت هذا الحديث صحيح، لكن هناك علة غامضة لا يعرفها إلا أهل الحديث وأهل البصيرة في هذا الفن. فإذا كان هذا الحديث سالم من الشذوذ ومن العلة ويرويه عدل ضابط عن مثله فإنه يكون هو الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. فهمنا الآن يا إخوة؟ إذن الآن الحديث الصحيح لابد أن تكون فيه خمس صفات، من يعيدها لنا؟ ها؟ نعم، أولها الصحيح وما اتصل إسناده، ها؟ والثاني تمام الضبط، عدالة الرواة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. والضبط كما قلنا ضبط كتاب وضبط ضبط صدر. والإمام ابن معين رحمه الله يقول ثبت حفظ وثبت كتاب، يقول ثبت حفظ وثبت كتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وهذه من الصفات العالية وهي تكون في الحفاظ. والثانية ضبط كتاب، أي صيانته لديه منذ سمعه منه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا الدرس أو هذه الأحاديث أخذها من الشيخ فلان المحدث فلان ورواها في كتابه وصححها وهي محفوظة لديه، لم يغير فيها ولم يبدل. فهذا هو المراد بثبت كتاب وثبت صدر. يقول ابن معين رحمه الله ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. قوله يرويه عدل ضابط عن مثله، أي في العدالة وتمام الضبط، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله، وذلك معتبر في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى آخره. يكون طبقات السند كلهم ثقات، كلهم عدول، كلهم عندهم تمام الضبط. ما هي أعلى مراتب الصحيح؟ ما هي أعلى مراتب الصحيح؟ ما اتفق عليه الشيخان، وثانيا البخاري، وثالثا مسلم، ورابعا ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، وخامسا ما كان من الكتب الأخرى غير الصحيحين التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة وغيره. نعم، اقرأ الحسن.
والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
نعم،
والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قد سبق معنا الكلام عن الحسن. أما تعريف الحسن؟ قلنا لكم ما الذي ينقص من تعريف الصحيح؟
تمام الضبط.
بدل تمام الضبط تقول خفيف الضبط، هذا هو الحسن. هل هذا الحسن لغيره أم الحسن لذاته؟ أحسنت، الحسن لذاته، هذا الحسن لذاته. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. إذن يعرف الحسن بأنه الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وقال بعض العلماء الحسن ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف. والحسن كما مر معنا ينقسم إلى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ من يتذكر الكلام الأول؟ أحسن شيخ علي، الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه. بعض أهل العلم صلح في هذا البيت وعدل، قال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، حتى يكون التعريف مناسب. قال والحسن الخفيف ضبطا إن غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في دليل أرباب الفلاح في المصطلح كتاب النفيس، قال في تعريف الحسن ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، إلا أن الضبط خف. الحسن لغيره كما سمعتم هو الضعيف إذا تعددت طرقه. هل كل ضعيف يرتقي للحسن؟ إذا في إسناد في واحد كذاب مثلا، هل مثل هذا يقبل في المتابعات والشواهد ويرتقي؟ لا، لابد أن يكون ممن ضعفه مقارب، كأن يكون مستور الحال أو مدلس أو سيء الحفظ، فهؤلاء يعتضد بهم. إذا روى في حديث فيه مثلا مستور الحال وآخر في سيء الحفظ من عدة جهات، فهذا يرتقي للحسن لغيره الضعيف. نعم. ثم بعد ذلك نأخذ الضعيف باختصار. نعم تفضل الضعيف.
وما أضيف للنبي المرفوع.
لا عندك النظم، أنا عندي الضعيف بعده. ها لعل هذا في سقط والله أعلم، لعلك تضيف بيت وكل ما عن رتبة الحسن قصر. أعده، لأن هذا متصل مع الصحيح والحسن والضعيف.
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
نعم، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. تعريف الضعيف ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف، ما قصر عن درجة الحسن لغيره، يعني ليس فيه لا شروط الصحيح ولا شروط الحسن، لم يتصل إسناده، رواته ليسوا بتام الضبط، يوجد قد يوجد فيه شذوذ، يوجد فيه علة، فكل ما قصر عن رتبة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر. فإذا كان عن رتبة الحسن فمن باب أولى عن رتبة الصحيح، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وقال بعض العلماء الحسن هو ما لم يجمع، الضعيف ما لم يجمع صفة الحسن، ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه، كحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الحديث وإن كان معناه صحيح لكنه ضعيف الإسناد، لأن فيه دراج ابن أبي السمح، وقال عنه الذهبي له مناكير، وقال أحمد أحاديثه مناكير. نعم، فهذا على سبيل المثال. فالحديث الضعيف ما لم يجمع صفة الحسن، ومن باب أولى لم يجمع صفة الحسن والصحيح، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، أقسام كثر، منها الشاذ ومنها المعل ومنها المنقطع ومنها المعضل ومنها المنكر ومنها المضطرب ومنها الموضوع ومنها الموضوع. هل يعمل بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هل يعمل به؟ من العلماء من قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا غيرها. ومن أهل العلم من قال يعمل به مطلقا، ومن أهل العلم من قال يعمل به في الفضائل بشروط: أولا أن يكون الضعف غير شديد، وثانيا أن يندرج تحت أصل معمول به، وثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والحديث الضعيف إن كان ضعفه مقارب، ليس فيه كذاب ولا متروك، وكان المسألة التي يتحدث عنها الحديث لها أدلة أخرى تؤيدها صحيحة، فلا بأس أن يحتج به، وبالأخص في الفضائل، بشرط ألا يعتمد عليه في الحكم، أن يكون هناك أدلة على هذه المسألة، وهذا الحديث الذي ضعفه مقارب ليس فيه كذاب ولا. ولهذا يقول بعض الأئمة: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا رأينا في الفضائل تساهلنا. ليس المراد بالحديث الضعيف هو الحديث الموضوع أو الحديث المطرح، لا، الحديث الذي ضعفه مقارب ولم يكن أصلا وعمدة في الباب في هذه المسألة، يعني يعتبر هو الأساس للدليل، لا، يكون في أدلة أخرى على المسألة، إنما هذا الحديث من ضمن ما ذكر في هذه المسألة ولم يكن ضعفه شديد وضعفه مقارب، فلا بأس في هذه الحال بالأخذ به. أما إذا كان الحديث ضعيف وليس في الباب غير هذا الحديث، وينبغي عند ذكر الحديث الضعيف أن يقال أن يروى بصيغة التضعيف، روية أو يروى أو يذكر بصيغة التضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا أو مطرحا فلا يذكره لا الخطيب ولا الإمام، لأن العوام لا يفرقون في هذه المسألة. إذا سمع العام من الخطيب أو من الإمام الحديث قال لا رأس. فلذلك يقولون كلما سمع في المحراب فهو يقبل بلا ارتياب وبدون شك خلاص لا سمع من الإمام، لأن هذا العام لا يفرق بهذا الباب. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بإذن الله ما نستطيع. هناك أسئلة، ما هي الشروط الخمسة المتعلقة بالحديث الصحيح؟ ها ارفع لا الشروط، ما شروط الحديث الصحيح؟ لابد يكون له خمسة شروط. ها لا لا غيره، نبغى ننوع في الأسئلة. ها يا أخي هذا أحسن، أحسن، تعال. قلنا لكم قاعدة في أول الدرس وقلنا سوف نسألكم عنها، متى يكون صحيح لذاته ومتى يكون صحيح لغيره، متى يكون الحسن لذاته ومتى حسن لغيره. حافظ ما شاء الله. أولا صحيح لغيره، كيف صحيح لغيره؟ متى يكون صحيح لغيره؟ ها الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون صحيح لغيره. متى يكون حسن لغيره؟ الضعيف إذا تعددت طرقه. متى يكون ضعيف؟ خلى هذا نفسه. ها لا أنت بقي عليك شيء واحد بس. ها إذا خلى من شروط الصحيح والحسن. تعال تعال. الضبط ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين. يلا مشايخ. ها ضبط صدر وضبط كتاب. تعال تفضل. من يذكر لنا ثلاثة من شروحات البيقونية؟
ثلاثة من شروحات البيقونية. عائشة عدنان. نعم، ما اسم الكتاب؟ التعليقات النجمية. نعم، وثانيا ها والزبيدي. نعم تفضل. الزبيدي أتذكر اسمه يا شيخ عدنان؟ القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية. علم المصطلح، حد يعرف لنا معنى علم المصطلح وما الفائدة منها؟ علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ما الفائدة من علم المصطلح؟ هو نعم يعني تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف. نعم تفضل. والآن نعطيكم فرصة قبل الصلاة لمن أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يتوضأ، ونسأل الله تعالى نجتمع غدا إن شاء الله بعد العصر.